ننتقل إلى الباب الرابع، فنون العلم التي تتعلق بالقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا ووفق شيخنا وأحسن إليه، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. قال الإمام ابن جزي: الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام عن القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. فأما التفسير فهو المقصود لنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه وتتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم أن المختلف فيه على 3 أنواع. أحدها اختلاف في العبارة مع اتفاق المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. النوع الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد، ولم نعده نحن خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. النوع الثالث اختلاف في المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب.
نعم، دعنا نشرح هذا. الآن ابن جزي رحمه الله انتقل إلى الباب الرابع من المقدمة الأولى، وتحدث عن فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، سماها هنا فنون، ونحن نسميها علوم القرآن. اليوم السيوطي سماها علوم القرآن، الزركشي سماها علوم القرآن، وبالمناسبة الزركشي هو معاصر لابن جزي الكلبي، بل متأخر عنه. يعني الزركشي توفي سنة كم؟ 794، وابن جزي توفي 741، فيعني الزركشي يعني عاش بعد ابن جزي تقريبا كم، 50 سنة
تقريبا.
وهو من أول، أو يعني يعتبر ابن الزركشي رحمه الله بدر الدين الزركشي من الأول من صنف تصنيفا موسوعيا في علوم القرآن، فصنف كتابا سماه البرهان في علوم القرآن، وأورد فيه 47 نوعا من علوم القرآن، سماها علوم القرآن، وقد قسمته على 47 علما أو نوعا. السيوطي رحمه الله جاء بعده بقرنين تقريبا، فصنف كتابا سماه الإتقان في علوم القرآن، فأورد فيه 80 نوعا. هنا ابن جزي سبقهم جميعا، سماها فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، وذكر منها 12 علما. فقال: اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. فسماها هنا فنون العلم. ولو تأملنا يعني هذه 12 علم التي ذكرها، وجدنا فيها 3 قضايا. القضية الأولى: التصوف ليس من علوم القرآن، فإدخاله هنا غريب، لم يقل أحد أن التصوف علم من علوم القرآن إلا ابن جزي هنا، وربما يوافق في ذلك بعض المتصوفة العرفانيين. الأمر الثاني الذي يلاحظ أن بعض هذه العلوم منها ما هو منبثق من القرآن، ومنها ما يشاركه فيه غيره. فعلم القراءات مثلا هذا خاص بالقرآن، صح؟ لا يشاركه فيه غيره، فلا يمكن أن تأخذ علم القراءات إلا من القرآن فقط، وهو منبثق من القرآن. فيه علم ذكره يشترك فيه القرآن مع السنة مثل النسخ. فالنسخ الناسخ والمنسوخ ليس علما خاصا بالقرآن، وإنما يشترك فيه القرآن والسنة. فالسنة أيضا فيها ناسخ ومنسوخ، والجامع بينهما أن القرآن والسنة كلاهما نص تشريعي تؤخذ منه الأحكام. طيب، وأيضا علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يعني نشأ للتفقه في القرآن والسنة، فهو نشأ لخدمة النص القرآني والنص يعني السنة النبوية. المشاهد أن الذي يلاحظ يا شباب الكتابة في أصول الفقه والكتابة في علوم القرآن يجد تشابها في كثير من الموضوعات التي تتناول النص الشرعي. فمثلا أصول الفقه هي المقصود بها كيفية استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، خاصة في باب دلالات الألفاظ وما يتعلق بها، المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. كل هذه القضايا مشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن، فتجد المطلق والمقيد يبحث في أصول الفقه ويبحث في علوم القرآن، والنص والظاهر ونحو ذلك. لذلك تجد هناك يعني علوم مشتركة بين كتب أصول الفقه وكتب علوم القرآن، وقد كتب فيها زميلنا الدكتور فهد الوهبي كتاب قيم سماه المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه. كيف تناول الأصوليون موضوع العموم والخصوص؟ كيف تناول الذين كتبوا في علوم القرآن العموم والخصوص؟ ما الإضافات التي أضافها الأصوليون وما الإضافات التي أضافها الذين كتبوا في علوم القرآن؟ كيف ناقشها هؤلاء وكيف ناقشها هؤلاء؟ هل هناك فروقات بينهما؟ ما هو الأفضل؟ من هو الذي أفضل كتابة؟ هل هذا أو هذا؟ وهذه مسائل مهمة جدا لطالب العلم. أيضا الزاوية الثالثة أن هذه العلوم التي ذكرها ابن جزي هنا منها ما لا يقوم التفسير إلا به فعلا، وهي مما يحتاجه المفسر، ومنها ما يحتاج جزءا منه، ومنها ما ليس له علاقة بالتفسير وإنما له علاقة بعلوم أخرى، وسيتبين التفصيل إن شاء الله عندما نتحدث. فالمقصد يعني أن طالب العلم وخاصة علم التفسير لمن يقرأ في علوم القرآن ينبغي أن يفرق بين هذه المسائل وهذه العلوم التي يحتاجها حاجة ملحة والتي لا يحتاجها مطلقا والتي يحتاج منها شيئا دون شيء. فأما التفسير هذا يقول الآن بيأخذها واحد واحد، نتوقف عندها علما علما، هذه الاثنى عشر علما. قال فأما التفسير فهو المقصود بنفسه، يعني يقول علم التفسير هو من أهم علوم القرآن. وتذكرون عندما تحدثنا قسمنا علوم القرآن فقلنا أن القسم الأول من علوم القرآن يتحدث عن نزول القرآن وما يتعلق به، القسم الثاني يتعلق بحفظ القرآن الكريم كل ما يتعلق بحفظه وقراءته، والأمر الثالث ما يتعلق بفهمه وبيانه وهو التفسير. قال وسائر هذه الفنون التي ذكرها، يعني هو يقول التفسير هو الأساس. طيب والأحد عشر الباقية؟ قال هذه خادمة له. وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. إذن ابن جزي يرى أن علم التفسير هو أهم علوم القرآن، وبقية علوم القرآن خادمة له. ومعنى التفسير، وهذا من أوائل التعريفات الجيدة بالتفسير يا شباب، لأن تفسير القرآن الكريم في تعريفه عدة تعريفات في كتب المتقدمين. عندما تقرؤون تعريف التفسير لأبي حيان الغرناطي تجد أنه يقول هو تفسير القرآن الكريم ومعرفة ناسخه ومنسوخه ونزوله وقراءاته ومطلقه ومقيده وتتمات لذلك، فهو تعريف هلامي طويل غير دقيق. والمناطقة على ذكر علم المنطق الذي سأل عنه الشيخ قبل قليل، وسأجيبك عن سؤالك إن شاء الله لأنه جاءتني أوراق تقول أجب عن السؤال فلا مفر، يمكن هناك طريقة يعني خدعة يقوم بها بعض الشباب وبعضهم معنا هنا في الحلقة، يكتبون سؤال 21 مرة للشيخ حتى يضطر أن يجيب، يقول أكيد هذا كل الناس يسألون عن هذا السؤال، وهو شخص واحد يكتب 13 مرة
كلام مختلف.
نعم، فالشاهد أن المناطق يقولون أنه الحد ينصه أو إشارته أو فحواه. فهذا التفسير أو هذا التعريف من أجود التعريفات المتقدمين. طبعا نحن اليوم نقول أن تفسير القرآن الكريم هو بيان معاني القرآن، نقطة، لكنه هو شرح هذا المعنى، فقال تفسير القرآن هو شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه، فأدخل في ذلك حتى الدلالات وما وراء الدلالات الظاهرة وما يسميه العلماء المعنى ومعنى المعنى. فالمعنى هو التفسير، ومعنى المعنى هو الاستنباط من المعنى الظاهر، والتي يعني يوصل إليها التدبر. التدبر هو التدقيق والتأمل في المعاني الظاهرة للوصول إلى المعاني الخفية، فالتدبر يوصلك إلى معنى المعنى. وكأنه هنا يشير إلى ذلك بقوله والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته، فهو عبر عن التفسير بالشرح، الشرح. وهذا هو أحد مدلولات هذه اللفظة في اللغة، وإن كان لفظ الشرح من حيث الاصطلاح العام بين طلبة العلم يتجه إلى شرح الحديث أو شرح الشعر أو غير ذلك، والتفسير يتجه إلى تفسير القرآن. وإن كان عند المتقدمين تجد أنه يقول تفسير معلقة زهير، تفسير لامية العرب، وتجد هذا لابن جني رحمه الله في كتب، في بعض كتبه يسمي شرح الشعر تفسيرا، ويسميه الفسر، يعني شرح ديوان المتنبي سماه الفسر عن معاني ديوان المتنبي بمعنى التفسير والشرح. لكن نحن اليوم أصبح مصطلح عندنا التفسير هو خاص بالقرآن، والشرح أو شرح الحديث يعني مستقل. فقوله هنا شرح القرآن كأن اعتمد على الأصل اللغوي لمعنى كلمة تفسير، لأن التفسير كما تعلمون في اللغة هو الكشف، يقال فسر عن ذراعه إذا كشف، ثم أطلق التفسير على كشف معاني القرآن الكريم كأنك تزيل عنها الغطاء أو الغموض. قوله هنا شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه، المؤلف رحمه الله أدخل النص والإشارة والفحوى، وهي من علم أصول الفقه، من دلالات اللفظة، دلالة النص ودلالة الفحوى ودلالة الإشارة، ولم يذكر أمثلة عليها، لكن يظهر أن المؤلف قد توسع في مفهوم التفسير هنا في التعريف، فأدخل فيه ما ليس من باب الشرح والبيان للمعاني. يعني مثلا على سبيل المثال نعطيكم مثال في قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، نقول تب بمعنى هلك وخسر أبو لهب، وقد خسر، تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه إخبار بأنه قد وقع في الخسارة، ثم قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم ينفعه ماله ولا ولده، ثم قال سيصلى نارا ذات لهب، فدل على أنه سيدخل النار لا محالة، ثم قال وامرأته حمالة الحطب، يعني ستصلى مثله النار. بهذا لا نجد أن شيئا من معاني الآيات بقي بلا تفسير، خلاص شرحنا السورة كاملة واضح. طيب في قوله وامرأته إشارة، دلالة إشارة إلى ماذا؟ إلى كما يقول الشافعي وبعض العلماء إلى صحة أنكحة الكفار، لأنه نسبها إلى زوجها، فقال وامرأته، قالوا في هذا إشارة إلى صحة أنكحة الكفار، هذا استدلال بالإشارة، لأن الله سبحانه نسب المرأة الكافرة إلى زوجها الكافر كما أشار إلى ذلك الشافعي، وهذا يعتبر من دقة استنباطاته. ولكن هذه الإشارة ليست تفسيرا، وإنما شيء وراء التفسير، لأنك لو فقدت هذه المعلومة هل يؤثر هذا على فهمك للآية؟ لا يؤثر، صح؟ وإنما هو فوق البيعة زي ما يقولون، يعني معلومة إضافية لا تؤثر على أنت فهمت السورة خلاص. لكن لو جاء واحد قال ترى هذه الآية تدل على صحة أنكحة الكفار، تقول له شكرا، لكنها لا تضيف لك معنى إضافي، وإنما هي استنباط وليست تفسيرا. ما دامت لا تؤثر فهي خارجة عن حد التفسير. طيب، المقصد أن قوله بيان معناه هذا هو حقيقة التفسير، وما زاد عن ذلك فهو إضافة. ثم قال فيما يتعلق بالإجماع والاختلاف في التفسير، ماذا قال ابن جزي؟ قال واعلم أن التفسير، وهذا الكلام يدل على ذكاء ابن جزي حقيقة وسبقه في هذه المقدمة، يعني هو كلمات وجيزة لكنها في الحقيقة ربما، يعني أنا قرأت كل ما يتعلق بأصول التفسير وتاريخ التفسير ودرسته مرارا وكذا، فيعني عرفت كل ما كتبه العلماء في القرون، فعندما تجد مثل هذه العبارات المتقدمة له تعرف أنه قد تفرد بها، وهذا يدل على تقدمه وأنه فعلا سبق إلى هذه القضايا، لأنه لم يأتي بعده حتى بقرون من توقف عند هذه القضايا وانتبه إليها. والمفترض دائما يا أيها الإخوة أن العلم هو تراكمي، يستفيد اللاحق من السابق فيضيف إليه ويزيد على بناء، لكن عندما تمر مثل هذه القضايا عند ابن جزي ثم لا يأتي بعده من يتبناها ويشرحها ويطورها، هذا يعتبر يعني إخلال. يقول رحمه الله واعلم أن التفسير منه متفق عليه، يعني إجماع، الإجماع في التفسير، ومختلف فيه. ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع. الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، وهو الذي يسميه العلماء اختلاف التنوع، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف، سنأتي نشرحه بس أنا أقرأ لكم بشويش. لاتفاق معناه وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيه، يعني يقول أنا في تفسير هذا لا أعتبرها أقوال مختلفة، هذا النوع من التفسير هو اختلاف في الألفاظ ولكن اتفاق في المعنى، فيقول أنا في تفسيري اخترت أفضل عبارة من عبارات المتقدمين وعبرت بها ولا أعتبره اختلافا. قال الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج أو التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا أيضا ليس بخلاف. فإذا هو بعد أن عرف التفسير اتجه إلى بيان الاتفاق والاختلاف، فقال اعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه. والتفسير ليس كله متفق عليه، بل هناك خلاف بين السلف، وإذا كان بين السلف خلاف فمن باب أولى أن يكون بين من بعدهم، لأنه كلما ابتعد العصر عن زمن النبوة زاد الاختلاف. وهذه قاعدة مهمة جدا ذكرها ابن تيمية في كتابه مقدمة في أصول التفسير، فالاختلاف مقرر وكذلك الإجماع مقرر. والذي يعنينا نحن في هذا الباب هو الاختلاف الذي نص عليه المؤلف هنا، وقد انطلق المؤلف في أنواع الاختلاف من اللفظ والمعنى، فقال النوع الأول اختلاف في العبارة واتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف. لعل السبب الذي جعل بعض المفسرين يعده اختلافا راجع إلى منهجية المفسر. ابن جزي هنا، ابن الجوزي مثلا على سبيل المثال، الماوردي يعتبره خلافا فيريده كاملا، فيقول اختلف في تفسير هذه اللفظة على 5 أقوال، على 4 أقوال، على 3 أقوال، ويعتبر هذا مزية من مزايا تفسير ابن الجوزي والماوردي. إذا أردت أن تعرف الاختلافات في التفسير ارجع لابن الجوزي، ارجع للماوردي، لأنه يسرد لك كل الأقوال ويعتبرها اختلافا. ابن الجوزي يقول أنا لا أعتبره اختلافا هذا، وإنما أختار أفضل عبارة وأعبر بها، وأعتبر بقية العبارات هي مجرد اختلاف في اللفظ فقط. واضح هذا يا شباب؟ فابن الجوزي في زاد المسير قد يجعل في الآية 7 أقوال، 6 أقوال، أحيانا أكثر، وإذا تأملتها تجدها ترجع إلى قول واحد. أيضا مثلا على سبيل المثال اختلاف على من الأمثلة التي وردت في كتب التفسير، اختلاف في العبارة واتفاق في المعنى، كلمة تبسل في سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى أن تبسل نفس بما كسبت، فتبسل قيل تحبس وقيل ترتهن، فتحبس وترتهن تدخل في اختلاف العبارة واتفاق المعنى، صح؟ ممكن أنك تضيف تحجز، يأتي مفسر يقول تحجز، تحبس، ترتهن. فالحبس والارتهان والحجز في النهاية بمعنى الحبس، فعبارة الرهن غير عبارة الحبس، لكن المعنى الكلي واحد. مثال أيضا قوله تعالى والليل وما وسق، وسق، بعضهم قال وما جمع، وسق بمعنى جمع، وبعضهم قال أنسب. ولا أعتبر أن في الآية اختلاف، ابن الجوزي لا يعتبره اختلاف ويسرده، ابن الماوردي يعتبره اختلاف ويسرده. ثم قال اختلاف في التمثيل النوع الثاني لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عموما. يعني هو لفظ عام فسر بأمثلة له. مثاله مثلا قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الظالم لنفسه ما معناها؟ قالوا هو الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، والمقتصد هو الذي يصليها في وقتها، والسابق بالخيرات هو الذي يصليها في أول الوقت. هذا قول من الأقوال في كتب التفسير. لكن هل المراد بالظالم لنفسه فقط هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها؟ والمقتصد هل هو فقط الذي يصليها في وقتها؟ والسابق بالخيرات هو الذي يصليها في أول الوقت فقط؟ نقول لا، هذا مجرد مثال على من ينطبق عليه هذا المعنى، وهو موجود في كتب التفسير هذا المثال عن الصحابة رضي الله عنهم. فليس المقصود هذا المثال بعينه، وإنما هو داخل تحت المعنى العام. مثل مثال أيضا قوله تعالى الذي قدر فهدى في سورة الأعلى، بعضهم قال قدر أي خلق الطفل وهداه إلى ثدي أمه، قدر فهدى، وبعضهم قال هدى الذكر للأنثى. هذه الأقوال لو تأملناها نجد أنها أمثلة فقط تنطبق، تدخل تحت هذا المعنى العام. ولذلك الأفضل في تفسير هذه المعاني العامة أن تفسر بألفاظ عامة. فمثلا على سبيل المثال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم تذهب إلى كتب التفسير تجد أن الصراط المستقيم بعض المفسرين يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو شهادة أن لا إله إلا الله، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو القرآن. هذا اختلاف تنوع في العبارة. لكن لو قيل أن الصراط المستقيم هو كل شرائع الإسلام دخل فيها شهادة لا إله إلا الله، دخل فيها القرآن، دخل فيها وهكذا. طيب في قوله في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعضهم يقول المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، هذا في التفسير النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل المغضوب عليهم فقط هم اليهود والضالون هم النصارى فقط؟ لا. ولذلك يقال في تفسيرها أن المغضوب عليهم هم كل من عرف الحق فخالفه كاليهود، والضالين هم كل من عبد الله على ضلالة كالنصارى. فيصبح النصارى واليهود مجرد مثال على من ينطبق عليه هذا الوصف. طيب أيضا يقول رحمه الله قال فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف. واعذرونا ندقق في هذا المقدمة بالذات لأنها مهمة جدا تتعلق بقضايا كلية وأساسية في فهم التفسير. قال لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد، أي ليس كل قول فيها هو المراد كله وإنما مثال منه، ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تحتها وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. إذن هذا منهجية رائعة جدا جدا في فهم كلام السلف وكلام المفسرين وكيف يتعامل معها ابن جزي، وهو واعي أن هذه مجرد أمثلة وهو يعبر بلفظ عام تدخل تحته كل هذه الأمثلة. جميل جدا. ثم قال طبعا تأتينا مسألة في قضية العموم، عندما يأتي يعبر تعبيرا عاما وهو قد نزلت هذه الآية في سبب خاص، وهذا يعني قاعدة مهمة يا شباب. مثلا على سبيل المثال في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تعرفون سبب نزول الآية صح؟ وهو أن خولة بنت ثعلبة قال لها زوجها أوس ابن الصامت أنت علي كظهر أمي، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، قالت يعني أنا كبرت في السن وأوس يعني بعد أن كبرت وبعد أن نثرت له بطني يعني كثر أولادي قال لي أنت علي كظهر أمي، وش الحل؟ هل هذا طلاق؟ كيف نتصرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجبها ولا يعرف، ما يدري ماذا يقول لها، حتى نزلت الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثم قالوا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إلى أن قال طبعا ذكر كفارة الظهار والتفصيل فيها. السؤال، هل هذه الآيات خاصة بخولة وأوس نزلت في هذه القصة فقط هي، أم هي عامة لكل من وقع الظهار منه؟ عامة. إذن هذه القاعدة التي يسألها دائما العلماء في هذا الموضع، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ، كل واحد يقع له مثل ما وقع لأوس وخولة نطبق عليه نفس الآيات، وهذا هو الذي ينسجم مع أن القرآن والإسلام والشريعة والتشريع نزل الناس جميعا وليس لشخص محدد، لكنه هو كان سببا مباشرا خاصا لنزول هذا الحكم. واضح هذا؟ تماما كما نزلت مثلا التيمم في السفر وقع في قصة عائشة رضي الله عنها في السفر وغيرها. فإذا هذه مسألة مهمة جدا، أن العام يفسر بعبارة عامة وأن العبرة بعموم اللفظ إلا إذا دلت دلالة على خصوص هذا اللفظ العام، ولذلك يعني هذه قاعدة مهمة جدا إدراك معناها. النوع الثالث من أنواع الاختلاف الذي ذكره ابن جزي قال الثالث اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب. يعني يقول النوع الثالث من الاختلاف اختلاف حقيقي، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ناس يقولون القرء هو الطهر وناس يقولون القرء هو الحيض، هذا اختلاف حقيقي، إما هذا وإما هذا، فهذا يقول هذا اختلاف وعددناه خلافا فعلا ورجحنا بين هذه الاختلافات بالقواعد التي سنذكرها وسوف تأتي معنا كيف نرجح بين أقوال المفسرين المختلفة. وطبعا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم. إذن هذه ثلاثة أنواع من الاختلاف عند ابن جزي لا يخرج نوع من أنواع الاختلاف عنها. مثلا على سبيل المثال خلونا نذكر أمثلة يا شباب على هذه الأنواع الاختلاف من تفسير ابن الجوزي. مثلا ابن الجوزي رحمه الله عندما جاء إلى قوله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى لم نجعل له من قبل سميا وش معناها؟ قال ابن الجوزي فيها ثلاثة أقوال. القول الأول لم يسمى يحيى قبله، أول واحد يسمى بيحيى هو يحيى ابن زكريا. القول الثاني لم تلد العواقر مثله، ومعنى لم نجعل له سميا يعني أنه ليس له نظير في مكانته، وليس المقصود أنه ليس هناك أحد مسمى بيحيى زيه. القول الثالث لم نجعل له من قبل مثلا وشبها. وهذه الأقوال لو طبقنا عليها أنواع الاختلاف التي ذكرها ابن جزي لوجدنا أن القول الثاني والثالث يدخلان في اختفاء في اختلاف العبارة. لم تلد العواقر مثله، لم نجعل له من قبل مثلا وشبيها، نفس المعنى، فليست اختلافا وإنما هو اختلاف في العبارة فقط، وإلا المعنى واحد. أما القول الثاني والثالث مع الأول فبينهما اختلاف، لم نجعل له سميا إذا لم تسمى أحد بمثل اسمه، والقول الثاني ليس له نظير في البشر، فهذا اختلاف حقيقي. أيضا مثل قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، صغير، وهو قول يعني جمهور المفسرين، وقيل أنه عيسى وهو قول الحسن البصري، قد جعل ربك تحتك سريا أي شخصا سريا يعني وجيها وله مكانة. وهذا أيضا من اختلاف المعنى، إما نهر وإما عيسى إلى آخره. فهذه يعني أنواع من الاختلاف. وكتب التفسير كما تعرفون وتعلمون يعني مليئة بهذه الاختلافات، ولذلك تلاحظون هذا الكلام في أنواع الاختلاف ذكره ابن جزي هنا في المقدمة، ذكره ابن تيمي رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير أنواع الاختلاف، اختلاف التنوع واختلاف التضاد، ذكره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات بتفصيل أيضا رائع جدا لكنه متأخر عنهم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكره أيضا في كتبه في مواضع كثيرة. ويعني هذا من أهم موضوعات علم أصول التفسير، لأن من أهم موضوعات علم أصول التفسير ثلاثة: مصادر التفسير، اثنين اختلاف أسباب الاختلاف في التفسير، ثلاثة قواعد الترجيح بين الأقوال. فإذا هذا هو من أهم موضوعات علم أصول التفسير. ثم قال رحمه الله، ما أدري هل قرأتها يا عبد الله أو لا، اللي هو الفرق بين التفسير والتأويل، فإن قيل ما الفرق بين، ما قريتها؟ يلا اقرأ الآن.
أحسن الله إليكم.
متى نتوقف على فكرة؟ الساعة 10 ها؟
اي 10
بالضبط يعني ها؟ يعني نترك مثلا 10 دقائق نجيب فيها على الأسئلة؟
فوق البيع يا شيخ.
ولا نخليها بعد 10؟
بعد 10
بالله؟ عادي ما مليتوا؟ ما شاء الله عليكم. يلا اقرأ.
أو من مثلك يمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل، فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنهما بمعنى واحد، الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. وأما القراءات فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث.
نعم لحظة، الآن هذه مسألة في غاية الأهمية وسهلة، الفرق بين التفسير والتأويل. يقول ابن جزي فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل، فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال. لاحظوا ثلاثة أقوال يقول هو، مع أنها عند المتقدمين قولان فقط، هو يقول ثلاثة أقوال، وهذا يجعلنا ندرك متى زاد المعنى الثالث هذا. قال الأول أنهما بمعنى واحد، التفسير يساوي التأويل، ولذلك تجدون هذا المعنى كثيرا في كلام الطبري، جامع البيان عن تأويل آية القرآن، يعني عن تفسير آية القرآن، لذلك يقول دائما في أول كل آية القول في تأويل قوله تعالى كذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا، يعني القول في تفسير الآية. والثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، فالتفسير لللفظ بيان معناه لغة، هذا تفسير، أما البحث عن وراء ما وراء اللفظ فهو تأويل، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو الصواب، شوف كيف طريقة ابن جزي الكلبي في الترجيح والاختيار، أن يقول وهو الصواب، كأنه يقول هذا الذي أختاره، هذا الذي أرجحه، فيصفه بأنه الصواب وأنه الأولى. قال القول الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح والتأويل حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره. شوفوا هذا الكلام أصله آية واحدة في سورة آل عمران، لو ترجعون إلى تفسيرها فهذا شيء جيد، وهي قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا يسمونه موضوع المحكم والمتشابه في كتب علوم القرآن. التأويل أصل هذا المعنى، يعني في كتب اللغة المتقدمة يطلقون التأويل على معنيين فقط، المعنى الأول هو التفسير، والمعنى الثاني حقيقة ما يؤول إليه الشيء. وهنا ابن الجزي يقول الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى. حقيقة ما يؤول إليه الشيء ماذا نقصد بها؟ مثلا تأويل الرؤيا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في أول السورة، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه حلم، رؤيا رآها في المنام. يعقوب لم يفسر الرؤيا حسب السورة، يعني قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال فيها: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. في آخر السورة بعد أن تحققت الرؤيا قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. الشمس والقمر اللي هما أمه وعفوا والده، وطبعا على اختلاف والدته وين راحت في القصة، ما هي مذكورة في أي مرجع. يعني يوسف تلاحظون أمه غائبة في القصة صح، وموسى أبوه غائب في الموضوع صح، معنينا. فسمى موسى يوسف عليه السلام، حقيقة الأمر لما سجد له إخوته ورفع أبواه على العرش هذا تأويل رؤياي، يعني حقيقة ما تؤول إليه الرؤيا، فسمي تأويلها يعني وقوعها، هذا هو تأويلها. إذن هذا هو المعنى الثاني للتأويل في اللغة أو للتأويل عند المتقدمين. المعنى الثالث الذي ذكره ابن جزي وهو حمل اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة، هذا تأويل عند المتأخرين لا تدل عليه اللغة وإنما هو اصطلاح عند المتأخرين، وهو يعني أكثر ما حمله يعني المجاز، المجاز في اللغة يدخل كله تحت الباب الثالث، وهو حمل صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة، هذا هو المعنى. ويعني كلها يعني تعود إلى يعني إلى الدلالة اللغوية. طبعا كلام المفسرين وكلام الذين كتبوا في علوم القرآن في التفريق بين التأويل وبين التفسير ذكر بعضهم 15 معنى للتأويل، لكن الصحيح أننا نتوقف عند المعنيين الأول، التفسير وحقيقة ما يؤول إليه الشيء، هذا هو المعنى الذي ثبت في اللغة قديما. أما القول الثالث وهو أنه حمل اللفظ أو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة فهو معنى متأخر للتأويل ولا يفسر القرآن الكريم به، لا تحمل لفظة التأويل في القرآن على المعنى الثالث أبدا. لذلك يعني ابن جزي هنا أضاف هذا المعنى الثالث وهو في الحقيقة ليس بصحيح. طبعا الآية التي في سورة آل عمران قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، سبق لنا أننا ناقشناها لكن نعيدها باختصار لأنها هي أصل موضوع المحكم المتشابه ودلالة التأويل. فقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، المحكمات أي التي لا اختلاف في دلالتها ومعناها واضح، هن أم الكتاب يعني معظم الكتاب 99% من القرآن الكريم هو من هذا النوع المحكم، وأخر متشابهات فيها اختلاف. ما موقف المسلم منها؟ قال المسلمون على نوعين، منهم المؤمن المصدق المسلم ومنهم الذي يتتبع المتشابه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهو لا يمكن تأويله، لأنهم لو كانوا يبتغون تأويله ومع إمكان تأويله لما كان ذلك عيبا، لكنهم يبتغون تأويله مع عدم القدرة، فهذا هو الذم. قال الله: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم نقف، فكأن معنى وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم حقيقة ما يؤول إليه إلا الله. ونقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نبدأ فنقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. موقف الراسخين من العلماء أنهم يسلمون بهذا النوع من ويوكلون علم معرفته إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك وقف على والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون في العلم ممن يعلمون تأويله، فيكون معنى التأويل في الآية التفسير، يعني وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. ولذلك ورد عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم. نبدأ نستأنف، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يصبح يقولون هنا وصف للجملة التي قبلها، أن موقف هؤلاء الراسخين أنهم يقولون رب آمنا به كل من عند ربنا. واضح هذا؟ فليس في ذلك اختلاف. والراجح أنك تقف على لفظ الجلالة، ويكون التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، لأنه وردت الآية في ذم الذين يتبعون المتشابه، وإنما يذم من يتتبع معرفة حقيقة ما تؤول إليه هذه القضايا، وليس يذم من يتتبع معرفة التفسير. طيب، العلم الثاني دعونا نختم به، وهو علم القراءات. العلم الثاني من علوم القرآن علم القراءات.
أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: فإنها وأما القراءات فإنها في القرآن، وأما القراءات فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين: مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها، كقراءة يعقوب وابن محيصن. أحسن الله إليكم. كقراءة يعقوب وابن محيصن، والشاذة ما سوى ذلك. وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين: أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب، والآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله، لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس: قراءة نافع سنة. وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك، دون ما لا فائدة فيه زائدة. واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منها ما لا تدعو إليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. وأما أحكام القرآن،
نعم، القراءات هذا العلم الثاني الذي ذكره. والقراءات كما تعلمون هي طريقة أداء القرآن، واختلاف القراء في طريقة أداء القرآن. وتلاحظون أن المؤلف ذكر أن القراءات هنا بمنزلة الحديث، كأنه يقصد هو أن طريقها ومعرفتها الرواية فقط. ولكن هناك فرق بين رواية الحديث ورواية القراءات، لأن رواية الحديث يجوز فيها الوجادة، الرواية بالوجادة، أما القراءات فلا بد من المشافهة وأخذها مشافهة، فهناك فرق، ولا بد من السماع والعرض، ولا يمكن أخذها بغير هذه الطريق إطلاقا. وكذلك ضبط ألفاظ القرآن الكريم، فإنه أكثر من ضبطنا لألفاظ الحديث النبوي وطريقة أدائه. فيعني الخلاصة أن طريقة نقل القراءات أوثق وأقوى من طريقة نقل الحديث. قال: وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع. هذه يعني نادرة أنك تجد في بداية كتاب من كتب التفسير من ينص على القراءة التي فسر عليها، وهذه مشكلة بيني وبينكم في كتب التفسير المعاصرة. لماذا؟ لأن كثير من كتب التفسير المعاصرة أو التي طبعت مؤخرا جاء الذين طبعوها فطبعوها برواية حفص، مع أن المفسرين فسروا برواية أخرى. فمثلا الشوكاني في فتح القدير، هل تعلمون ما هي الرواية التي فسر عليها
الحضرمي؟
لا لا لا، الشوكاني في كتاب فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. هو فسر على رواية، ليست رواية حفص، رواية قالون عن نافع، كانت منتشرة في اليمن في أيام الشوكاني، لكنه مطبوع برواية حفص، فمطبوع في المتن. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. وهو يفسر يقول: النشر هو خلاف الطي. فيأتي واحد يقول: أخطأ الشوكاني، وش علاقة النشر بالنشز غيرها؟ مع أنه هو يفسر وانظر إلى العظام كيف ننشرها برواية قالون، لكن الذين طبعوا المصحف طبعوا التفسير كتبوا رواية حفص. ومثله ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري لم تبلغه رواية حفص ومطبوع برواية حفص، مشكلة. ومثله يعني البيضاوي، فهو لم يفسر برواية حفص، وإنما فسر برواية أخرى، إما أبي عمرو البصري أو أبو عمر الدوري، لكن ليست رواية حفص. ابن جزي هنا أحسن عندما قال: وإنما بنينا تفسيرنا هذا على رواية نافع، رواية ورش طبعا، على قراءة نافع برواية قالون، وهي قراءة أهل المدينة. لذا فإنه يلزم في طباعة هذا التفسير أن يكون مطبوع برواية قالون وليس برواية أخرى. وقد أحسن الدكتور محمد مولاي، وأيضا أحسن الدكتور الأخ أبو بكر سعداوي في الطبعتين هاتين فقط، هما اللتان طبعتها على رواية قالون، أما التي قبلها المطبوع برواية حفص والتفسير برواية قالون عن نافع، هذا خلل. طيب، قال: السبب أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب، وهذا يفيدنا في تاريخ الانتشار القراءات والروايات في العالم كيف كانت انتشارها وكذا. قال: والسبب الآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة. فعلا قراءة نافع هي قراءة أهل المدينة، وحيث روى عن نافع راويان كما تعلمون: ورش وقالون. وورش عرض ما عنده، وقالون قرأ بالقراءة العامة التي ارتضاها نافع وأقرأ بها. والإمام مالك بن أنس رحمه الله المتوفى سنة 179 كان يقول: قراءة نافع سنة. كان يعتبرون قراءة نافع سنة، لأنها القراءة التي توارثها أهل المدينة، والمدينة هي من يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني توارث هذه القراءة في المدينة يدل على أنها أقرب إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك هو إمام المالكية، يقتدي به المغاربة والأندلسيون في مذهبه الفقهي، ويقتدون به في القراءة أيضا، لأنه كان هو يقرأ بقراءة نافع ويدعو إليها، فكانوا فيقرؤون برواية نافع، ولذلك هم ملتزمون إلى اليوم، أهل المغرب والجزائر وتونس والأندلس، لكن الأندلس سقطت كما قلنا سنة 897 فذهبت، لكن أهلها كانوا مالكية في المذهب الفقهي، سنة في مذهبهم العقدي، وإن كان يعني دخلت المذهب الأشاعرة عليهم متأخرا، ورواء وقالونيون أو يقرؤون بقراءة نافع، بعضهم يقرأ برواية قالون، والأكثرون يقرؤون برواية ورش. نعم، فهذا طبعا يفيدنا في تاريخ القراءات وانتشارها في العالم الإسلامي. قال: وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. وهذا يدلنا على أن المفسر لا يحتاج كل القراءات، وإنما يحتاج من القراءات ما له أثر في المعنى. فمثلا والضحى، والضحى ما تفرق في المعنى، صح؟ الإمالة ما تفرق في المعنى، لكن الذي يختلف في المعنى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها وننشرها، هذا اختلاف المعنى، ليس كذلك؟ أيضا المقصود أن اختلاف القراءات إذا كان له أثر في المعنى فهو يعني المفسر، وإذا لم يكن له أثر في المعنى فليس يعني المفسر. المفسر أن يفرق بين دلالة القراءتين، وهذا يسميه العلماء علم توجيه القراءات. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى والرجز فاهجر، اهجره مأخوذة من الهجر صح، هجر بمعنى ترك صح، وأهجر بمعنى قال قولا هجرا يعني قبيحا. في قوله سبحانه وتعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، مأخوذة من ماذا؟ من هجر ولا من أهجر يا عبد الله؟ من أهجر، يعني تهجرون يعني تقولون قولا هجرا. وفي قراءة تهجرون، والفرق مثلا بين لقالوا إنما سكرت أبصارنا وقراءة لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكرت يعني أغلقت من سكر، وسكرت من السكر يعني كأنهم يعني من السكر. أيوة شفت الفرق بينهما، هذا عمل المفسر أن يفرق بين القراءات، هذا يسمونه توجيه القراءات من حيث المعنى. مثلا الفرق بين وما هو على الغيب بالظنين، وما هو على الغيب بالظنين، وش الفرق بين ظنين وظنين؟ بالضاد وبالضاء. بظنين يعني إيش؟
بخيل.
بخيل. وما هو على الغيب بظنين يعني بخيل. طيب ظنين بالضاء بالعصا نافع، إن لم أكن واهم اسمه طبع، طبع اسمه المختصر البارع في رواية نافع لابن جزي الكلبي، تكلم فيه عن قراءة نافع وما فيها من الأوجه. قال فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. إذن المؤلف ذكر طبعا عندما تحدث عن مصادره ذكر كتاب المهدوي في القراءات، وذكرها على طريقة القراءات. المهدوي رحمه الله أحمد بن عمار المهدوي المتوفى 440 من علماء الأندلس الكبار المشهورين، له كتاب في القراءات اسمه الهداية، وشرحه ووجه القراءات التي فيه في كتاب سماه شرح الهداية. شرح الهداية لأحمد بن عمار المهدوي كتاب قيم جدا في توجيه القراءات، اعتمد عليه ابن جزي الكلبي في كتابه هذا، وأظنه أيضا استفاد كثيرا من كتب مكي بن أبي طالب، لأن ثلاثة علماء كانوا متزامنين في الأندلس، اثنان منهم سكنوا في مدينة دانية الساحلية عند الحاكم المشهور بالعلم وإكرام العلماء مجاهد العامري، مجاهد العامري الذي كان جنديا من جنود محمد بن أبي عامر المنصور بن أبي عامر الحاجب المنصور المشهور، الذي كان ورث الملك من بعد سقوط دولة بني أمية في الأندلس، فاستولى على الحكم. عند تعرفون قصته، كان يعمل يعني جندي صغير، وكان مع ثلاثة من أصدقائه يسولفون، يقول ماذا تتمنى أنت لو أصبحت أنا الخليفة، ماذا تتمنى؟ فقال يعني أنت وجه خليفة، تعرفون القصة؟
نعم.
ها؟ أحسنت، بس أنا استحيت أقولها. فالشاهد أنه هذا الرجل طبعا ملك الأندلس في زمانه، وكان رجلا شجاعا كريما مقداما، وهو الذي وسع الجامع الكبير في قرطبة توسع النهائية المنصور بن أبي عامر، وقد زرت منزله وبيته في بجانب جامع قرطبة إلى اليوم. هذا الرجل كان عنده مجاهد، هذا أحد جنوده الصغار، ثم لما تفرقت الأندلس للأسف وسقطت كل مدينة في يد، سيطر مجاهد العامري على دانية، مدينة دانية، وأكرم العلماء وخاصة علماء القراءات، فاستدعى اثنين من أكبر علماء القراءات في التاريخ الإسلامي وأكرمهم، وكتبوا معظم تاريخهم العلمي في حضرته، وهم أبو عمرو الداني صاحب كتاب التيسير في القراءات السبع، وهو من أشهر علماء القراءات على الإطلاق، ومعظم الأسانيد التي نقرأ بها تمر عن طريقه. توفي سنة 444، رقم مميز 444، هذا عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني. ومعه في نفس الوقت أحمد بن عمار المهدوي هذا. وكان أيضا نشأ في كنف مجاهد العامري، وكتب أعظم يعني كتابه في القراءات الهداية، وشرحه توجيه الهداية شرح الهداية، وكتابه في التفسير له كتابان مشهوران، التفصيل والتحصيل، وهما من كتب التفسير الأندلسية الكبيرة. والشخص الثالث الذي هو من أعلم علماء القراءات مكي بن أبي طالب القيسي في قرطبة، متزامن معهم، بل هو أقدم منهم كلهم، لأن توفي 437 هم 440-444. له كتاب التبصرة في القراءات السبع، وهو من أهم كتب القراءات، وله توجيه كتاب اسمه كشف مشكلات، نعم الكشف عن كشف معاني القراءات. هذا الكتاب يعتبر من أهم كتب توجيه القراءات في مجلدين. وله كتاب صغير من أهم كتب القراءات اسمه الإبانة عن معاني القراءات، سبق فيه إلى التقسيم وذكر شروط القراءات الصحيحة، وهي صحة السند، موافقة رسم المصحف، موافقة وجه النحو، هو الذي سبق إليها مكي بن أبي طالب. وصنف أول كتاب في التجويد، وهو كتاب الرعاية في تجويد القراءة. وصنف في نفس الوقت أو بعده بقليل أبو عمرو الداني كتاب التحديد في القراءة والتجويد، رحمهم الله جميعا. هؤلاء الثلاثة العلماء قطعا استفاد منهم شيخنا ابن جزي الكلبي في تفسيره هذا وفي كلامه الذي يعني فصله في علم القراءات، لكنه لم يصرح إلا باسم المهدوي فقط، ولم يذكر أبو عمرو الداني ولم يذكر مكي، مع أنه أشهر، كلاهما أشهر من المهدوي وأعلم منه وأرسخ، وكانوا في الأندلس يعني بمثابة الشمس والقمر في علم القراءات وفي علم القرآن وما يتعلق بهما. لعلنا نكتفي يا شباب عند هذا، لا ندخل في أحكام القرآن لأننا سنفصل فيه إن شاء الله في المجلس القادم، وأنتم على خير.